نسعد في استضافة المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمانية الاجتماعية السيد زبير جغام. سيدي أهلا بكم.
صباح الخير، شكرا على الاستضافة.
سيد جغام، مفتشية عامة، إذن أنتم على رأس مفتش العام للعمل. يعني سؤالنا الافتتاحي، يعني حصيلة أو تقييم نشاط زيارة تفتيشية محاضر المخالفات في هذا الملف، تراهن وزارة العمل منذ سنوات على التحسين الأداءات، على مراقبة أكبر لواقع يعني يوميات العمال على مستوى المؤسسات والشركات والورشات. اليوم ما حصيلة أداء مفتشي العمل؟
أولا شكرا الأخ أمين على هذه الاستضافة، اللي هي فرصة من أجل تقديم نشاط المفتشية العامة للعمل بالنسبة لسنة 2017، وهو يعني حصيلة إلى غاية شهر نوفمبر 2017. كما تعلم أن مفتشية العامة للعمل هي هيئة ذات طابع إداري، وعرفت العديد من التطور بالنسبة للتنظيم. آخر تنظيم اللي هي عرفته سنة 2005، أنا ذاك اللي عرفت عصرنا وتطور في مجال التنظيم وحتى في مجال الصلاحيات. على المستوى المركزي هناك المفتشية العامة للعمل، وهي هيئة قلت لك تحتوي سيد السيد معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. على المستوى المحلي فيه مفتشيات جهوية 8 على المستوى الوطني، وكل مفتشية جهوية تضم عدد معين من الولايات، 7 إلى 6 مفتشيات ولائية اللي هي في عدد الولايات الوطن.
نعم.
48 إضافة إلى مكاتب مفتشية العمل اللي متواجدة عادة في الأماكن اللي فيها نشاط اقتصادي كبير. بالنسبة للنشاط الرقابة على مستوى المفتشية العامة للعمل لسنة 2017 موقوف إلى غاية شهر نوفمبر، كنا سجلنا 240 ألف زيارة، فيها زيارات عادية، زيارات مضادة، وزيارات خاصة.
نعم.
بمعدل 37 زيارة لمفتش العمل الواحد في الشهر. هذه الزيارات كانت تغطت كل القطاعات المعنية داخلة في اختصاص مفتشية العمل، وبصفة خاصة ركزنا على القطاع الخاص لأنه هو القطاع اللي يتطلب هيكلة وتحسين الأداء تاعه، حيث وصلت حوالي 90% في القطاع الخاص. وفي هذه الزيارات كنا ركزنا كذلك في قطاع الخدمات لأنه القطاع اللي يشغل أكبر عدد من العمال اللي احنا ملزمين بمراقبة هذا الميدان. بالنسبة لصلاحيات مفتشية العمل إضافة للرقابة، هناك صلاحيات أخرى يعني أكثر أهمية من الرقابة. بالتأكيد يعني الرقابة هي جزء أساسي من نشاط المفتشية، ولكن فيه نشاطات أخرى وصلاحيات أخرى بالنسبة لمساعدة الأطراف الاجتماعية، أولا بإبرام الاتفاقيات الجماعية، الاتفاقات الجماعية، تنويرهم، مرافقتهم من أجل حسن تطبيق النصوص القانونية.
وهذا يدخل ضمن الحوار الاجتماعي التي تسعى له وتساهم فيه وزارة العمل السيد جغام؟
بالتأكيد، لأنه لمفتشية العمل دور هام في تنشيط الحوار الاجتماعي بين الأطراف، لأن الحوار الاجتماعي هو أساس كل علاقة عامة وعلاقات العمل بصفة خاصة. يعني دون حوار اجتماعي والجلوس على طاولة الحوار لا يمكن حل أي مشكل إلا عن طريق الحوار. الحوار هو سلوك حضاري، سلوك استراتيجي من أجل التغلب على كل الصعوبات المهنية،
وهو الذي نتيجة في عديد الملفات سيد جغام. يعني سواء تعلق الأمر بملف تقاعد مع مختلف شركاء في مختلف ملفات مطروحة على الساحة الوطنية، اليوم في 2018 توصلون نفس المساعة على مستوى المفتشية العملية العمل. وفيما تعلق بالأرقام التي كنتم بصدد التفصيل فيها، يعني الآن نتجه في الجزائر إلى مناطق صناعية أكبر، إلى ورشات أكبر في إطار تشجيع المنتوج الوطني، هل عدد أعوان مفتشين على المستوى الوطني يكفي للاستجابة لحاجياتنا اليوم سيد جغام؟
شوف، العدد المفتشي العمل هو كل ما كان العدد أكبر كل ما كانت النتائج أحسن، لأنه المفتش العمل في المعايير الدولية الدول المتطورة فيه معيار أنه كل مفتش عمل يغطي 10,000 عامل. بالنسبة لنا احنا الجزائر أنا في كل مفتش عامل 12,000 عامل، لكن بالنسبة لنا عدد الأعوان اللي راه الآن هو يغطي كل التراب الوطني، ولكن من الأحسن لو يعني يكون العدد أكثر، لأنه راح التغطية تكون عندها نوعية أكثر من الكم.
هل في تدقيق اليوم لعددهم اليوم سيد جغان؟
بالنسبة للعدد الكلي حوالي قريب 900 مفتش، ولكن العمليين اللي راهم أوبراسيونال يعني في ميدان الرقابة عدنا حوالي 645 مفتش عمل ميداني يقوموا بالرقابة.
والبقية؟
البقية في التأطير في لونكادرومون في 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 لأنه بالنسبة لمفتشية العمل فيه نشاطات خطير رقابة، نشاطات مثلا مكاتب المصالحة في رؤساء المصالح، فيه تأطير لبعض الأنشطة.
طيب ما تعلق بالزيارات التفتيشية لهؤلاء المفتشين يعني 645 عبر التراب الوطني، أكيد كان فيه ملاحظات، كان فيه محاضر مخالفات، يعني كيف تفصلون في هذا النقطة سيدي الكريم؟ أحيانا نحمل مسؤولية لهذا أو ذاك، لكن المفتش هو الذي يقوم يعني تقريره بتحرير محضر المخالفة. ما الذي استوقفكم إلى غاية اليوم في هذا الملف سيد أجغان؟
شوف مفتش العمل يعني في الحقيقة هو عون رقابة محلف، وعاون أعطت له صلاحيات لأنه تربط الاتفاقية الدولية رقم 81 اللي ساقت عليها الجزائر بعد الاستقلال مباشرة، وتربطوا كذلك تنظموا القوانين اللي صدرت منها قانون 90/03 متعلق مفتشية العمل والقانون الأساسي. مفتش العمل هو عون محلف، المحضر اللي حره عنده الحجية، هو ينتقل إلى ميدان ويقوم بالرقابة.
نعم.
وفي حالة ملاحظة أي نقص في تطبيق القانون، هنا المشرع عطى المفتش العمل صلاحية قدرة يعني سلطة تقديرية في تحرير أنواع المحاضر، لأنه الوثائق اللي حرهم مفتش العمل ثلاث أنواع من الوثائق عنده. نعم. كشف ملاحظة، إعذار ليحدد فيه المدة، أو محضر مخالفة ويخطر الجهة القضائية مباشرة. هذه السلطة التقديرية اللي أعطاها المشرع المفتش العمل نابعة من أنه إعطاء إمكانية لمفتش العمل أنه يقدر ما هو هي الوثيقة اللي حررها من أجل تطبيق القانون، ربما في بعض المستخدمين بدون يعني بجهل وليس هناك يعني نية لمخالفة القانون ما طبقش القانون. هنا المفتش العمل عنده الحق أنه يرافقه ويوضح له الأمور ومن أجل تنفيذ وتطبيق القانون بطريقة سليمة.
طيب بالنسبة هذا الثلاثية التي ذكرتموها بالنسبة يعني ما هي أكثرها تسجيلا؟
أكثرها تسجيلا هي الملاحظات والإعذارات. هنا يعني حوالي 70% من الوثائق اللي حررها مفتش العمل الإحصائيات لغاية شهر نوفمبر حوالي 190,000 وثيقة، منها 40,000 محضر مخالفة، والباقية هي كشوف ملاحظة وإعذارات. هنا لاحظوا الجانب التوعوي والتوجيهي لمفتش العمل، يعني جل العمل تاعو يمشي لتوعية المستخدمين من أجل تطبيق القانون، إلا في حالات وين هناك إصرار يعني من المستخدم أنه ما يطبقش القانون راح يأخذ إجراءات ردعية في ضد هذا المستخدم. وكما نعرف بأنه القوانين الردعية والغرامات يعني تطورت بكثير في قانون المالية 2018، فيه كيف نقولوا الغرامات لي زاموند هادو تطوروا يعني ارتفعوا بصفة ملحوظة من أجل إلزام المستخدمين اللي ما يطبقوش القانون باه يلتزموا بالقانون. هذا يعني بالنسبة للمستخدمين اللي عندهم نية ما يطبقوش القانون، أما بالنسبة للناس اللي ربما عن جهل عن عدم دراية بالأمور القانونية.
كيف يتم تمييزون عفوا سيد شغال يعني لو سمعتم يعني قد يتساءل المستمع الآن يعني على أي أساس القضية؟ أكيد هي قضية قانون وليس، لكن على أي أساس يتم تكون في سلطة تقديرية لهذا المفتش من باب تجربة من باب تكوين وتطوير على مستوى سيادتكم مع وزارة العمل؟ نقدر أو نقيم هذا الإنسان أو رب العمل أو المستخدم بأنه يجب أن نعطيه فرصة أو نحسسه، أنه أحيانا حتى جانب تحسيسي ومنح الفرص يؤدي بالبعض عوض الالتزام إلى يعني للأسف تسجيل تجاوزات أخرى يعني تدركون ذلك.
ولن طريقة عمل المفتشين أنه لكل مفتش عنده مقاطعة جغرافية طيب. محددة فيها مجموعة من المؤسسات، هذه المؤسسات يتم مراقبتها دوريا. هذه المؤسسات لما يراقبها مفتش العمل بالخبرة تاعه بالمعلومات تاعه يعرف ما هي الأخطاء اللي متعمدة وما هي الأخطاء غير متعمدة. فيه أمور اللي يكتشفها مفتش العمل مباشرة من الخبرة تاعه بالميدان تاعه أن هناك جهل منه، ومع ذلك أنه يعطي له مهلة، يعطي له مهلة، يحدد له مهلة من أجل استدراك هذه النقائص. وفي حالة في الزيارة المضادة لازم يدير الزيارة المضادة بعد ما يدير وثيقة إعذار أو حتى كش ملاحظة يتأكد أنه قام بالتسوية أو ما قامش. لما يوجد أنه ما قامش بتسوية النزاعات راح يتأخذ الإجراءات العقابية ضده.
هل في حال عدم التزام أرباب العمل يعني توصيات أو ملاحظات أو توجيهات المفتش العام، ما هي الإجراءات التي تتخذونها؟ هل في قضايا على مستوى العدالة؟
بالتأكيد هذا إجراء يعني يقوم به مفتش العمل في حال عدم الالتزام بالوثائق يعني بالإعذار أو عدم تطبيق القانون يلزم يتم تحرير محضر مخالفة بالنسبة في الميادين اللي لم يحترم. فيه العدد قلت لك حوالي بالنسبة لشهر نوفمبر 40,000 محضر مخالفة تم إحالتها على الجهات القضائية للفصل فيها.
نعم. فيما اقتصرت يعني هل عدم التزام بال ربما جانب النظافة، عدم التزام بتوفير، لأنه تدرك سيد زبير جغام يعني هناك من المؤسسات حاليا الوطنية سواء كانت أو غيرها من التزمت وتسعى إلى حد ما لتوفير جوانب الصحة الأمن والسلامة للعمال، لكن لا نخطئ إن قلنا فيه ورشات فيه أرباب عمل يهملون هذه الجوانب الصحية، مع العلم أنه فيه نشاطات كيماوية، فيه نشاطات صناعية، وهنا درجة الخطورة يعني إذا قلنا في ورشة ليس كان على سبيل المثال الحصر وما فيش اعتبار لجانب الخوذة ومعطيات التي هي من أساسيات سلامة من العامل وما يتحملش رب العمل هذه المصاريف من باب توفير الأموال بين قوسين، هنا ما دوم مفتش العمل يعني.
شوف اللي مفتش العمل دور كبير في هذا الميدان بحيث أنه له سلطة وصلاحية في حالة أنه لاحظ يعني فيه خطر كبير على العمال في أماكن العمل سواء بالمواد المستعملة أو في ظروف العمل تشغيل، يمكن لمفتش العمل أن يطلب يعني يلتمس من الوالي اتخاذ إجراء ضبط إداري بغلق المؤسسة والورشة هذيك اللي فيها خطورة على العمال إلى غاية رفع هذه التحفظات.
هل فيها كذا قرارات مثلا؟
لحد الآن ما سجلناش لأنه كل المستخدمين يلتزموا في حال تدخل مفتش العمل يلتزموا بتسوية هذا قلت لك يعني كمرحلة قصوى.
نعم.
قبلها فيه الإجراءات اللي تتخذها عن طريق العدالة في محاضر مخالفات تحرر ضد المستخدم وتحال على العدالة، هذا الإجراء هذا ردعي بالنسبة للمستخدمين اللي راح يلزموا باه يلتزم بالقوانين.
في عدد حالات معينة على مستوى العدالة اليوم؟
أنا قلت لك يعني إلى غاية شهر نوفمبر 40,000 محضر مخالفة تم تحريره في وحيلة على الجهات القضائية.
طيب تم تحويله على الجهات القضائية. الجانب الآخر بما وتطرقتم إليه في بداية البرنامج سيد جغام يعني عن مدى قدرة المفتشيات على أداء مهامها في تطبيق الأحكام التشريعية، هنا في تفاصيل كثيرة متعلقة بعلاقات العمل الفردية الجماعية وظروف العمل، لكن في دوركم كمفتشي عمل للعمل يعني في إعداد اتفاقيات وعقود الجماعية في العمل، هنا كيف تسهرون على ضبط هذا النقاط على اعتبارها واحدة من جزئيات تؤسس لحوار اجتماعي داخل المؤسسة وتجنب مؤسسات اقتصادية خاصة تعطيل أو مشاكل إضراب وغيره التي قد تنجر عليها عدة أمور من بعد.
شوف هناك مجهود كبير يبذل من طرف مفتشي العمل الميدانيين في مجال دعم الأطراف الاجتماعية من أجل تحرير هذه الوثائق اللي يسموها وثائق تسيير المؤسسة. هذه الوثائق هذه اللي هي لأنه القانون عام علاقة العمل في إطار القانون هي إطار عام، يعني خلال هذا القانون هذا الأطراف الاجتماعية هي اللي ترسم خصوصية العلاقة اللي بيناتهم في إطار القانون. هذه العلاقة اللي يرسموها الأطراف الاجتماعية في بعضهم تكون في وثيقة مكتوبة، هذه الوثيقة نسموها اتفاقية جماعية.
طيب.
اتفاقية جماعية لتنظم علاقة العمل بين الطرفين. في سنة 2017 إلى غاية شهر نوفمبر كنا توصلنا مع الأطراف الاجتماعية إلى تسجيل 95 اتفاقية جماعية.
طيب.
و 377 اتفاق جماعي. الفرق ما بين الاتفاقية الجماعية والاتفاق الجماعي، الاتفاقية الجماعية هي وثيقة تتطرق لمختلف علاقات العمل، يعني الأجور، التصنيف، كثير من النقاط، بينما الاتفاق الجماعي هو اتفاق يخص نقطة أو اثنين.
طيب.
محدود في, 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 في العمل. بالنسبة كذلك اللي هي مهمة هي الأنظمة الداخلية، لأنه أي مستخدم اللي عنده أكثر من 20 عامل هو ملزم قانونيا أنه يدير اتفاق نظام داخلي، وهذا النظام الداخلي هذا يحيل على مفتش العمل من أجل مراقبة مدى تطبق مع القانون، وفي حال تطبق مع القانون راح يأشر عليه ليعود وثيقة ليعتمد عليها المستخدم في تنظيم الانضباط داخل المؤسسة. كنا سجلنا 738 اتفاق نظام داخلي على المستوى الوطني. كذلك اللي هي مهمة كذلك لجان المشاركة، لجان المشاركة اللي هي لجان تحدث على مستوى المؤسسات لتساهم في تسيير المؤسسة.
طيب.
المستخدم يحيلها المعلومات اللي هي بدورها تحيلها العمال. كنا سجلنا 42 لجنة مشاركة خلال الفترة هذه. هذه أرقام تدل على أن هناك مسعى من القطاع تاعنا من أجل تعزيز الحوار وتنظيم علاقات العمل لتمكن المؤسسة أنها تكتسب الكليما سوسيال، يعني المناخ الاجتماعي في المؤسسة يكون هادئ، وتمكنها من تطور المؤسسة وتخلق مناصب الشغل.
تخلق مناصب الشغل وتجنب ربما الاختلالات والإضرابات. سؤالي فقط قبل أن أمر إلى نقطة أخرى سيد جغام، يعني هل من حق المتربصين الذين يطول تربصهم أن يعني يحتجوا أو يعملوا إضراب مثلا؟
شوف،
أنتم أدرى بتفاصيل من هو أولى وأحق، يعني
لا شوف لازم نفسر ما هو من هو المتربص، لأنه في المتربص اللي يكون في مركز تكوين مهني ويجي على أساس أنه يعني متمهن، هذا يعتبر فئة مهنية اللي احنا نراقبها لأنها يعني لها خصوصية أولا للسن.
طيب.
كذلك للأماكن العمل اللي تشتغل فيها أو توقيت العمل. بالنسبة لموضوع آخر اللي نتكلموا عليه اللي هو الآن في الآخر، بالنسبة لعقود عمل مدعمة سيتيا، كنا فسرنا وكان معالي الوزير أعطى تعليمات ووضح الأمر هذا فيما يخص فيه كثير من المؤسسات تعتقد أنه عقد العمل المدعم هذا هو فترة معينة 3 سنوات ينتهي. لا، بالنسبة لنا ومن الناحية القانونية أنه عقد العمل المدعم هو اللي معني به العامل هذا هو عامل كباقي العمال، عنده نفس الحقوق ونفس الواجبات ويتطبق عليه الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي ومثله مثل أي عامل آخر، هو غير معني بالاتفاقية اللي تبر ما بين المستخدم ومدير التشغيل فيما يخص المنحة اللي تقدمها الدولة مساعدة للمؤسسات باش توظف الشباب لأول مرة. هذه لازم يفهموها بأنه الشباب الموظفين في إطار عقود العمل المدعمة هما نفسهم كما العمال الآخرين يمتازون بكل الحقوق. إذا كان مثلا شاب مهندس في مؤسسة في إطار عقود عمل مدعمة يأخذ الأجرة ليأخذها اللي يتلقاها المهندس في نفس الشركة وله كل الحقوق، هو بالنسبة لنا عامل كل العمال، ما عندنا حتى فرق ما بينه وبين العمال الآخرين ما عدا أنه المستخدم لما قام بهذا الإجراء هذا استفاد من عند الدولة بدعم مالي نعم. تشجيع له على التوظيف. هذه لازم نوضحوها للناس حتى يعرفوا الحقوق تاعهم والواجبات تاعهم. نفس الشيء بالنسبة للمستخدمين.
طيب السيد جغام، من الأمور التي يمكن أن تعتمد في تيسير وتيسير عمل مفتشي العمل هي الوساطة الإلكترونية. هل تعتمدون تبليغات عن طريق الفيسبوك والمواقع الإلكترونية أو الهواتف في تجاوزات أرباب العمل؟ هل هي معتمدة؟ وكيف بالإمكان حماية من يبلغ عن تجاوزات أرباب العمل؟
شوف، هو بالنسبة احنا نعرفه بلي عالم الشغل عالم متطور، ومن لم يتطور مع عالم الشغل راح يبقى متخلف عليه وما يقدرش يسيره. احنا من جهتنا المفتشية العمل بادرنا خلال هذه السنة إن شاء الله إلى وضع ميكانيزمات لتمكننا من عصرنة القطاع تاعنا المفتشية العمل باستعمال وسائل التكنولوجيا هذه. بالنسبة لنا احنا عندنا صفحة على الفيسبوك على المفتشية العمل وفي صفحات على المستوى كثير من الولايات اللي يمكن يعني الاتصال بها. حاجة شيء آخر هو عندنا إن شاء الله موقع إلكتروني للمفتشية العمل يتمكننا أولا بالتعامل مع المتعاملين، إعطاء النشاطات تاعنا والتوجيهات تاعنا،
تلقي تبليغات.
لأنه شوف،
هذا الموقع مفعل أو هو مشروع موقع؟
مشروع موقع إن شاء الله خلال الأسبوع القادم أو اللي بعده إن شاء الله راح يوفي لنا. بالنسبة للفيسبوك هو مفعل ويمشي. بالنسبة لنا احنا في قضية التبليغات، هناك مادة قانونية صريحة، المادة 18 من قانون 90/03 متعلق بمفتشية العمل، تلزم مفتش العمل أنه يدرس كل القضايا اللي تطرى عليه بكنف السرية التامة، وتطلب منه عدم يعني ذكر الشخص العامل المبلغ. هذا حماية له. إضافة إلى ذلك، فإن يمكن لهذا العامل بأي طريقة يشوفها مناسبة أنه يبلغنا المعلومة احنا نتحركوا ميدانيا، وهذه اللي رانا نقوم فيها. احنا نستخدموا اي معلومه جينا من اي مصدر. في بعض الاحيان في 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 حوار مع شخص ما، تكتشف المفتش العمل يكتشف ان هناك خلل ولا يتنقل، لانه مفتش العمل عنده الحريه في هذا الامر، هذا يتنقل مباشره.
وهنا سؤال القادم سيدي جغام، يعني أحيانا نحن نحتاج إلى تراخيص نتحفظ من بعض أمور لا نعرف تفاصيل، ما هي نسبة صلاحية والامتياز للاختصاص الذي هو بيد وبملكة مفتش هذا العمل؟ يعني هل يستطيع أن يدخل في النهار في الليل؟ هل لديه رخصة مراقبة؟ هناك بعض الورشات بعض المؤسسات قد ترفض أن يطلع هذا المفتش بين قوسين، أو مجرد تفكير بأنه يطلع الملفات هو رفض، يعني غير مصرح لكن هو رفض الآن قانونا. يعني ما هي صلاحية المفتش سيدي؟
شوف، المفتش العمل هو الموظف الوحيد، عون الرقابة الوحيد، لم أقول على المستوى العالمي، اللي عنده الإمكانية هذه اللي أعطتها له الاتفاقية الدولية رقم 81 اللي تكلمت عليها، أنه عنده سلطة القيام بزيارة تفقدية في أي مكان من النهار أو الليل. يعني ما يستنى حتى رخصة من أي شخص به يسمح له بهذا الدخول، ويمكن له الدخول لأماكن العمل في حضور المستخدم أو في غيابه. كذلك القانون اسمح له أنه يدخل في أماكن العمل أكثر من هذا ذات طابع سكني. إذا كان عنده معلومة أنه مقر فيه طابع سكني يسكنه شخص، ولكن في نفس الوقت يشغل فيه أشخاص، عطى له الحق أنه يدخل في هذا المكان في أوقات العمل ويراقب بدون أي رخصة من أي جهة.
هل كان في اصطدام مع ناس رفضوا هذا الإجراء سيجرى؟
بالتأكيد، لأنه هذه قضية تاع ذهنيات، قضية تاع الجهل بالقانون. في بعض الأحيان لما يمنعوا بدخول هنا تعتبر مخالفة وجنحة، عرقلت مهام مفتشية العمل ليأخذ فيها إجراءات، وخذينها في بعض الأحيان إجراءات ضد أشخاص قاموا بي 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 بمنع ممارسة صلاحية مفتشية العمل.
نعم.
وتوبعوا من طرف النيابة وصدرت في 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 حكم أحكام. هذا أمر نقوم به عادي. يعني
نسب المخالفات الاقتصادية المحالة على العدالة سيد جغام هل هي كبيرة؟
بالنسبة فيه تراجع بالنسبة لعدد المخالفات نظرا للمجهود اللي نقوموا به. تعرف أنه بالنسبة للالتزام بالقانون والمحافظ المحافظة هو كالبالانس يعني الميزان.
نعم.
كلما ارتفعت عدد الالتزام بالقانون تهبط عدد المخالفات.
طيب سيدي نتجه بسرعة إلى أسئلة مستمعين عبر الفيسبوك. هناك نقطة مهمة يقول مستمع تتعلق بالمراقبة الطبية أو توطين رقم الضمان، فهل يعقل أن نعامل من صيف مثلا يعمل بوهران أو الجزائر عند إجراء عملية جراحية توجب عليه الذهاب إلى مكان عمله أي مكان وجود رقم المستخدم من أجل إجراء المراقبة الطبية رغم أنها نفس هيئة أي صندوق الضمان الاجتماعي وكان من أجل القيام بالمراقبة بمقر الإقامة؟ السؤال اللي كان تبع عن صلاحيتهم.
هذه سؤال يعني المجال الضمان الاجتماعي، ولكن نشوف بأن صندوق الضمان الاجتماعي يقوم بعملية تطور يعني، وكل ما هو في صالح العامل يقوم به الضمان الاجتماعي من أجل تسهيل.
سأطرح السؤال على ضيفنا قريبا مسؤول الضمان الاجتماعي. ما مدى التزام المؤسسات الوطنية والأجنبية منها النشطة في الجزائر بالتنظيم الذي يكرس حق العمل؟
شوف بالنسبة للمؤسسات
حديث أحيانا سيد جغام معدي الوقت ضيق عن بعض تجاوزات حتى الشركات الأجنبية.
شوف أنا نظن هذه يعني لازمنا نقرأها قراءة صحيحة. بالنسبة للمؤسسات الأجنبية ظروف العمل فيها ربما مطورة شوية.
نعم.
ولكن المصالح تاعنا بالرقابة الميدانية بالنسبة لها مؤسسة أجنبية أو وطنية أو خاصة تعامل نفس المعاملة.
تحال بعض النزاعات إلى القضاء للفصل فيها، وبعد ذلك إما لا يتم تنفيذ الأحكام أو لا تكون فيه متابعة، يقول المستمع.
لا، فيما يخص تنفيذ الأحكام يتم تنفيذ الأحكام. بقات قضية فيما يخص مثلا في بعض القضايا عدم فهم في النصوص القانونية فيما يخص إعادة إدماج أو تعويض مثلا، في بعض الأحكام تصدر أحكام نهائية للتنفيذ ويمتنع. لا، المفروض أنه خلال تبادل العرائض يطلب المستخدم يقول في حالة عدم إدماجه سأقوم بتعويضه، والقاضي يحكم بالتعويض ما يحكمش بالإدماج. ما دام حكم بالإدماج يتم تنفيذ الحكم القضائي.
بقيت بعض الأسئلة ليس هذه الوقت. السيد زبير جغامان مفتش عام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شكرا جزيلا على كرم الإجابة عن أسئلتنا.
شكرا لك أخ أمين.